بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس السابق من الشبهات التي أوردها المؤلف رحمه الله مما زعم أهل التأويل أن أهل السنة أولوه عن ظاهره، وقد مضى بيانها، وأن أهل السنة لم يقع منهم ذلك، بل حملوا النصوص على ظاهرها. ثم بدأنا في الخاتمة، أخذنا مقدمة عن التأويل وما معنى التأويل، والتأويل المسموح والتأويل الممنوع، وذكرنا أن مراد السلف في ذمهم للتأويل هو الذي يكون بمعنى صرف النصوص عن ظاهرها بغير دليل وبغير حجة على ذلك الصرف لها عن ظاهرها، وهو في الحقيقة تحريف، وإنما سموه تأويلا ليكون مقبولا عند الناس. وهذه الخاتمة التي ذكرها المؤلف هي خاتمة مفيدة وفيها معلومات طيبة، نقرأها قراءة وما يحتاج إلى تنبيه ننبه عليه إن شاء الله. قال: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، لأنهم يؤولون نصوص الصفات، قال: فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ هذا حاصل ما أورده بعض أهل التأويل دفاعا عن الأشاعرة، ويزعمون أن أهل السنة هم الأشاعرة، وهم من أهل التأويل بلا شك. ثم استشكل هذه الإشكالات: كيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل، أشار بقوله قيل بصيغة التمريض إلى تضعيف هذا القول كما سيأتي، وقد قيل أنهم يمثلون 95% من المسلمين، فلا يمكن أن يكون باطل ومذهب ونسبتهم في المسلمين بهذه النسبة، وهكذا كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم أبو الحسن الأشعري وهو إمام مشهود له بالإمامة في الدين، وكيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم علماء أجلاء وأئمة فضلاء كما سيذكر إن شاء الله في موضعه. وقد أجاب المؤلف رحمه الله عن كل هذه الإشكالات واحدا واحدا. قال: قلنا: الجواب عن السؤال الأول أن نسبتهم 99% من المسلمين، أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، يعني لا نسلم بها أبدا، بل لو قيل إن هذه النسبة لغير الأشاعرة ربما لكان أقرب، فإن أهل السنة ممن سلمت عقائدهم من البدع هم لهم الأغلبية بين المسلمين في كل مكان، وإن كان بعضهم عنده معاصي أو بعضهم متساهل، إلا أن العقيدة سليمة وليسوا على عقيدة الأشاعرة. فالجواب أنه لا يسلم لهذه الدعوة التي ادعاها بعض الكاتبين في ذلك. قال: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر، يعني فرضا لو أننا سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر من هذا القدر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات. وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنه مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. حاصل هذا أننا لو سلمنا جدلا أن الأشاعرة بهذه النسبة التي ذكروا فهذا لا يقتضي عصمتهم، فإن العصمة في الإجماع لا في الأكثرية. وأيضا يقال إنه قد سبق إجماع السلف على خلاف قولهم، فقولهم خلاف بعد وجود الإجماع، والخلاف بعد وجود الإجماع لا يؤثر في الإجماع، بل يكون الإجماع السابق قاضيا على الخلاف الذي حدث بعد، ولا يلتفت إلى الخلاف الحادث بعد السلف رضوان الله عليهم. هذا الجواب عن السؤال الأول. قال: والجواب عن السؤال الثاني، أي كيف يكون قول الأشاعرة باطلا، وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله. قال: أن أبا الحسن الأشعري، وقيل له أشعري نسبة إلى الأشعريين، فهو من نسل أبي موسى الأشعري الصحابي رضي الله عنه. قال: أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، يعني أن انتسابهم إلى أبي الحسن الأشعري ليس بصحيح، فإن أبا الحسن رحمه الله قد ترك هذا المذهب الذي بقي عليه فترة من الزمان ثم تركه وتاب منه، وألف كتبا في بيان بطلان ما كان عليه، فهم تابعوه واقتدوا به في أمر قد تاب منه ورجع عنه. فإن أبا الحسن كما سيذكر المؤلف هنا له ثلاث مراحل في العقيدة. قال: وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. قال المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب زعيم الكلابية، وهي هذه المرحلة الثانية التي ينتسب إليه فيها الأشاعرة، فأخذ نبذا من كلام السلف وسلك مذهب طريق أو طريق عبد الله بن سعيد بن كلاب، فكانت عقيدته قريب من عقيدة الكلابية، فانتسب إلى الأشاعرة في هذه المرحلة الثانية. وسبب توبته رحمه الله ذكروا في ترجمته أنه رأى رؤيا وأنه قال بقيت ليلة في شك مما أنا فيه، قال فتوضأت وصليت من الليل ودعوت الله جل وعلا أن يهديني الصراط المستقيم، ثم إنه نام قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فشكوت له حالي فقال عليك بسنتي، قال فطفقت أتأمل في القرآن وفي السنة فأجدها تخالف ما أنا عليه فترك مذهبه الذي يقول به، وصار يناظر المعتزلة حتى إنه ناظر أبا علي الجبائي كبير المعتزلة، وذكروا أنه كان ربيبا له، أي أن أبا علي كان زوج أمه. وذكر الذهبي رحمه الله في السير أن أبا الحسن سأل الجبائي عن بعض مسائل المعتزلة، وهي ما يقولون فيه إن الله يجب عليه أن يختار الأصلح لعباده، وهذا من عقيدة المعتزلة الباطلة التي أوجبوا على الله جل وعلا ما لم يجب على نفسه. فقال أبو الحسن لزعيم المعتزلة الجبائي إني سائلك عن ثلاثة إخوة، أحدهم مؤمن مات كبيرا بعد البلوغ على الإيمان، والثاني مات بعد البلوغ على الكفر، والثالث مات صغيرا. قال فإذا كانوا يوم القيامة لا شك أن الكبير الذي مات بعد بلوغه على الإيمان يكون في الجنة، وأن الذي مات بعد بلوغه على الكفر يكون في النار، وأن الذي مات صغيرا من أهل السلامة إمن يسلم من النار ويكون مأواه الجنة، إلا أن درجة من مات بعد بلوغه تكون ربما تكون أرفع بما قدمه من عمل وطاعات وإيمان. قال له فالآن الصغير يريد أن يطلب درجة مثل درجة أخيه، يريد أن يصل إلى درجة أخيه الذي مات على الإيمان بعد بلوغه درجة رفيعة في الجنة، فيقال له لا، إنك لا تبلغ درجة فإنه عمل وإنك لم تعمل. فيقول وأنا ما الذي جنيته حيث لم أعمل؟ يقول أنت يا رب قبضتني صغيرا ولم تمكنني من العمل. فيقول الله له أو قال فيقال له إن الله علم أنك لو كبرت ستكفر فقبضك صغيرا واختار لك الأصلح. قال أبو الحسن فالثالث الذي في النار الذي مات بعد البلوغ كبيرا سيقول وأنا لما تركت حتى بلغت ومت على الكفر، لما لم يختر لي الله الأصلح؟ فسأل الجبائي عن هذه المسألة فانقطع الجبائي ولم يجد جوابا، مع أنه يقول يوجب على الله أن يختار الأصلح لعبده. فرجع أبو الحسن بسبب هذه الأمور عن مذهب المعتزلة الذي بقي عليه نحو من 40 سنة، ثم رجع إلى مرحلة وسط كما ذكر المؤلف هنا، إلى مرحلة تقارب عقيدة ابن كلاب، وهي التي شهرت بالمذهب الأشعري أو مذهب الأشاعرة. ثم أيضا رجع عن هذا المذهب كما سيبين المؤلف في مرحلته الثالثة، والأشاعرة لا زالوا ينتسبون إليه في المرحلة الثانية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والأشعري وأمثاله برزخ. البرزخ هو الفاصل بين الشيئين. والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. قال: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. هذه المرحلة الثالثة رجع إلى مذهب السلف، وجاء عنه أنه صعد المنبر في يوم الجمعة وقال: أيها الناس، أنا أبو الحسن الأشعري، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فإني أقول كذا وكذا، وساق عقيدة السلف، وتبرأ مما كان عليه من الطريقة، وألف في ذلك كتابا صار من كتب عقائد أهل السنة والجماعة، الإبانة عن أصول الديانة. قال في مقدمته، أي في مقدمة الكتاب: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليه الشيطان أو استحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا كله كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية، والحرورية هم الخوارج، وسموا حرورية نسبة إلى القرية التي تجمعوا فيها في العراق، فإنهم أول خروجهم على أمير المؤمنين تجمعوا في قرية حروراء. قال: والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم، أي إذا بينت بطلان هذه الأقوال فما هو قولك، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل الرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. فهذه مراحل أبي الحسن الأشعري رحمه الله، نحو 40 سنة على مذهب المعتزلة يدافع عنه ويقرره ويناظر دونه، ثم الطريق الذي هو برزخ بين الجهمية وأهل السنة الذي هي تابع فيه عبد الله بن كلاب، ثم رجع عن ذلك كله إلى مذهب السلف. ونحن إذا نظرنا إلى الأشاعرة في أي مرحلة يتابعونه، نجدهم يتابعونه في مرحلته الثانية، وقد تاب منها وبين بطلانها وترك القول بها، فكيف ينتسب إليه في أمر قد أبطله، وكيف ينتسب إليه في أمر قد أنكره وأبى القول به، وبعد ذلك يزعمون أنهم ينتسبون إليه وهو قد تبرأ منهم. والأشاعر الآن تتمثل في الصوفية، فإن عقيدة الأشعرية أغلبها موجودة عند الصوفية، بل زادوا على ذلك بدع ربما مكفرة كعبادة القبور والأضرحة والأولياء والاستغاثة بهم دون الله جل وعلا. وإلا فغالب أقوال الأشاعرة هي الآن تدرس في جامعات الصوفية في تريم وفي الفديدة وفي مواطنهم وأماكنهم التي هم فيها يدرسون التصوف والأشعرية. قال: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه، إلى أبي الحسن الأشعري، أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع، لم يثبتوا إلا سبعا كما تقدم معنا مرارا، المذكورة في هذا البيت: حي عليم قادر، حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذاك السمع والبصر. ومر معنا بيت آخر: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. قال: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. نعم، هم لا يثبتون هذه السبع الصفات كما يثبتها أهل السنة، هم يقولون كلام الله كلام نفساني، وأهل السنة يثبتون الكلام بحرف وصوت إلى غيرها من الأدلة. أهل السنة أثبتوها بالأدلة، وهؤلاء أثبتوها بالعقل، قالوا: إنما أثبتنا هذه السبع لأن العقل يدل عليها. قال: ولما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه إلا الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، أي مع كلام نفساني، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. وقال تلميذه ابن القيم في النونية: واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصائر أبصروا، كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. كل هذا الآن يبين أن انتساب الأشعرية إلى أبي الحسن انتساب غير صحيح، فإنهم ينتسبون إليه في مسلك وطريق تاب منه ورجع عنه، وأنهم إن كانوا حقا يجلونه ويعظمونه فيجب أن يتركوا هذا الطريق الذي هم عليه، كما ترك أبو الحسن رحمه الله هذا الطريق الذي سار عليه فترة ثم تبين له أنه قول تخالف أدلة الكتاب والسنة. وساق نقول هي واضح الكلام فيها فنقرأها قراءة. قال: وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف: اعلم أنه غلط في هذا خلق لا يحصى كثرة من المتأخرين، فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلا في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، الحوادث المخلوقات التي حدثت بعد أن لم تكن، وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. وهذا مر معنا أن المعطل لم يعطلوا إلا بعد أن شبهوا، فهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فنفوها وعطلوها. قال: وقالوا يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا. قال: ولا يخفى على أدنى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول الذي هو التعطيل والتأويل أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لم يبين حرفا واحدا من ذلك، مع إجماع من يعتد به من العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، أي هذا على زعمهم يكون ظاهر القرآن كفر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ما أنزله الله عليه. قال: وأحرى في العقائد لا سيما ما ظاهره المتبادر منه الكفر والضلال المبين، حتى جاء هؤلاء الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب صرف اللفظ عنه، وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني يقول لم يعرف أحد الحق حتى جاءهم، وإلا كان الناس على ما ظاهره الكفر والعياذ بالله. قال: ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال ومن أعظم الافتراء على الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات الحوادث. هذا مر معنا، هذا هو الظاهر منها، هو إثباتها دون تمثيل. قال: وهل ينكر عاقل أن السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ والله لا ينكر ذلك إلا مكابر. والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله لأنه كفر وتشبيه إنما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقدر التشبيه بين الخالق والمخلوق، اعتقد التشبيه فأداه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها، مع أنه جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشبها أولا ومعطلا ثانيا، فما عطل إلا بعد أن توهم التشبيه، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداء وانتهاء. ولو كان قلبه عارفا بالله كما ينبغي، معظما لله كما ينبغي، طاهرا من أقدار التشبيه، لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن وصف الله تعالى بالغ من الكمال والجلال ما يقطع أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدا للإيمان بصفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله، أي كلام الشنقيطي رحمه الله. قال: والأشعري أبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كتاب من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. حاصل هذا أجاب عن سؤالين مما أورده. السؤال الأول: كيف تكون مذهب أهل التأويل باطل ونسبتهم ما يقارب 95% من المسلمين؟ تقدم أن هذا غير صحيح. السؤال الثاني: كيف يكون مذهب أهل التأويل باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وتبين أنهم لم يقتدوا به الاقتداء الصحيح، فإنه رجع عن هذا المذهب وقال بقول السلف، وإنما هم تابعوه في قول كان في مرحلة من حياته ثم رجع عنه. والكلام الذي قرأناه كلام واضح، ونقول عن العلماء بكلام واضح، ولذا قرأناها قراءة سريعة. بقي الشيء اليسير في هذا الكتاب قدر اليوم أو اليومين إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.